بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا، أمخاطب الذؤبان في فلواتها يا، ومكلم الأموات في رمس البلا. وعلوت من فوق الرقي من فوق البسيط مخاطبا أهل الرقيم فخاطبوك معجلا. إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا، إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا. وبليلة نحو المدى يا إن قاصدا، وبليلة نحو المدى إن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلا. عريان يكسوه الصعيد ملابسا، أفديه مسلوب الثياب مسربلا، ولصدره تطأ الخيول، وطالما بسريره جبريل كان موكلا. مات يا لولاك الفرض يا حسين، لولاك يا ابو علي، لولاك الفرض يا حسين. مات يا وحق قلبك المنة ثلث، مات يا ابو علي لك بقلوبنا منصوب. مات يا امل ذكرك يا ذبيح الغاضرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. عظمة الأشياء والحقائق تعتمد على معرفتها، لأن الذي لا يعرف الحق لا يقدر الحق، والذي لا يعرف قيمة هذا الشيء لا يقدره. عندما تنظر إلى اللؤلؤ، اللؤلؤ له قيمة، أمثلة كثيرة أمامي لكن هذا المثال قريب وأذكره للأخوان أحيانا. اللؤلؤ له قيمة وهو تحت طيات الماء في البحر، لكن إذا قيض له غواص ماهر واستخرجه وأعطاه لصائد ماهر وصاغه وجعله قلادة على جيد فتاة، قيمة اللؤلؤ ترتفع لأنك وضعته في مكانه الصحيح، لأنك عرفت قيمة هذا الشيء. هذا المثال أخذته من أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين يمثل هذا المثال، لكن أنا ضربته للأشياء، لللؤلؤ. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يمثله لأعظم من اللؤلؤ، يمثله للحقائق. أن تقتل من أجل الحق بعد أن تعرف الحق معناه وصلت إلى أعلى عليين. أن تضحي بمالك ونفسك وكل ما تملك من أجل الحق ومن أجل أهل الحق. لذلك يأتي الإمام الحسين، كما أن هذه القلادة خطت من اللؤلؤ على جيد الفتاة وعرفت ثمنها أنها تملك ثمن أعلى لأنها وصلت إلى محلها الصحيح، الإمام الحسين يأتي ويخاطبنا جميعا يقول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. شوف التعبير هذا الرائع. نحن نسمع هذه الكلمة لكن صدقوني تحتاج إلى أعمال فكر وعمق. خط الموت على ولد آدم، الموت مخطوط على ولد آدم، كل واحد يموت، لكن عند الحسين الموت له خطة معينة، يجب أن تخطط كيف تموت وكيف تخرج من الحياة. ربنا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، ورضى الله أين يتم؟ عندما تعرف الحق وتعرف أهل الحق ويكون لك ميزان، ذاك الوقت تشتاق للقاء الله، تشتاق للقاء الأحبة. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي. حسين يقول: أنا والهان مشتاق عليهم، وما أولهني إلى أسلافي، أنا مشتاق لأمي فاطمة، أنا مشتاق لأبي علي، أنا مشتاق لأخي الحسن، أنا مشتاق لجدي رسول الله، مشتاق للأنبياء لأني أحمل رسالة الأنبياء. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات. هذا إمامكم هكذا يتحدث، نعرف قيمة هذا الحديث ولا لا؟ أي بطل في العالم هذا البطل الذي يتكلم بهذا الكلام؟ كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا أو جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا. خذ هاي الكلمة الأولى: لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وأربط مع بعض، أربطها تأخذ النتيجة. رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه، على الامتحان، ليوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته. نحن أبناء النبي، نحن أهل بيته، لا يمكن أن ننفصل عنه. حتى لو جاءت 100 محاولة ومحاولة من الذين في قلوبهم مرض وعندهم غرض يحاول أن يفصل أهل البيت عن رسول الله، لكن ما ينفصلون. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي، أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد. إذن معرفة الحق هنا، عندما أعرف الحق تكون عظمة الحق أمامي. لكن كيف أعرف الحق؟ أول خطوة في معرفة الحق التقوى والخوف من الله. من دون تقوى ما تعرف شيء أبدا. هذا القرآن الكريم، إذا أردنا أن ندخل القرآن ونقرأ القرآن، ندخل في رحاب القرآن، أول آية في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من دون تقوى ما تفهم القرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجاب مستور لمعرفة أهل البيت كذلك. لذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المتلقي يختلف، تتحكي مع الناس، لكن بين شخص وشخص الاختلاف بائن وواضح. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ويتكلم، فأمامه أبو ذر وأمامه أبو سفيان، فحديث النبي عند أبي ذر غير حديث النبي عند أبي سفيان، وحديث النبي عند سلمان غير حديث النبي عند أبي جهل وفلان وفلان، وحديث النبي عند عمار بن ياسر غير حديث النبي عند أمية بن خلف. لا، لما المتلقي يكون في كامل الإعداد والاستعداد لهذا التلقي، لفهمه لاستيعابه، يكون أشبه بالأرض الطيبة التي إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لذلك يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الليلة بالذات عندي حديث خاص معكم، هالليلة هاي الليالي كلها الحديث عام وشامل، بس هذه الليلة الحديث يخص المجالس. لكن من أي طريق نبدأ فيه؟ ما أتكلم حديث تقليدي وهاي المجالس يجب أن نعظمها ونحترم، هذا شيء واضح. لا، يجب أن نلتفت، هل نعرف قدر وعظمة هذه المجالس أم لا؟ هذه الجماهير التي تلتف على منبر الإمام الحسين سلام الله عليه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. من الذي يجمع هذه الجماهير؟ في كل مكان عندما ينصب منبر الحسين تجد أمواج من البشر محدقة بمنبر الإمام الحسين سلام الله عليه، الذين لا يعرفون الحسين والذين لا يعرفون الزهراء وهاي أيام الفاطمية يتبرمون بهذه المجالس. ما يستطيع أن يرى هذه الجماهير وهذه الاحتفالات وهذا الكلام، فيحاول قدر الإمكان أن يساهم بعمل يضيق الخناق على هذه المجالس بقدر الإمكان. وإحنا أقولها بصراحة، نحن ما عارفين قدر أهل البيت. الآن نحن في السيدة زينب سلام الله عليها، هل نعرف قدر السيدة زينب؟ هل المسؤولون هنا في السيدة زينب يعرفون قدرها وحرمتها؟ إذا كان يعرفون قدر السيدة زينب وحرمتها كنت تلاحظ أن المؤسسات المسؤولة بالسيدة زينب تقوم على خدمتها أروع ما تكون الخدمة، لأن السيدة زينب سلام الله عليها معلم عظيم في كل عام ملايين البشر تجتذبهم من أقطار الأرض إلى سوريا. في كل عام تجد القلوب تهوي إليها. لازم يكون بالسيدة زينب الكهرباء، الطاقة الكهربائية قمة ما تنقطع أبدا، الماء يكون موفر، الشوارع تكون نظيفة، ما تنطلق من مكان إلى مكان وتجد النفايات والمزابل عند السيدة زينب.
هذا دليل أننا لا نعرف قدر السيدة زينب وما نفهمها أبدا. السيدة زينب أكبر من ذلك. هذه الشوارع يجب أن تكون أنظف شوارع في سوريا تكون بالسيدة زينب. الكهرباء كذلك، الماء كذلك، الصحن الشريف حول الصحن، دوارة الصحن، الشوارع كلها، حتى إذا عقد مجلس باسم السيدة زينب وإلى الزهراء يجب أن ننحن احتراما لهذا المجلس ونقطع الشوارع باسم الزهراء وباسم علي بن أبي طالب. يجب أن نعرف قدر هذه السيدة العظيمة. إذا قطع الشارع ساعة أو ساعتين هاي رفعت رأس للمسلمين وللعرب ولسوريا. ليش؟ هذه الجماهير لمن؟ هذه الجماهير تحتشد لتعز السيدة زينب بطلة كربلاء ابنة الإمام علي بن أبي طالب بمقتل أمها فاطمة. هذا المعنى الدقيق. أما يجي واحد من المسؤولين ما يعرف المعنى الدقيق للسيدة زينب ويحاول أن يضيق على هذه المجالس، هذا غلطان وخطأان ويجب أن يصحح خطأ. احنا عندما نقرأ ونعتلي هذه المنابر ونصعد المنبر، هذا صوت حق وصوت عدالة لكل العالم وشرف كبير لسوريا ولدمشق وللشام أن ينطلق صوت العقيلة زينب وصوت فاطمة الزهراء إلى كل العالم، لأن هذا بلد مقدس واسم الإمام الحسين موجود والسيدة رقية والأولياء، وأينما تذهب تشوفه هناك اسم عظيم في الجامع الأموي، هذا مرقد رأس سيدنا الحسين. من كل مكان على مقربة منه يحيى بن زكريا موجود، وإذا تشوف الإمام الحسين وهو خارج إلى كربلاء في طريقه إلى العراق يردد هذه الكلمة بأبي وأمي، يقول من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. وإذا رأس الحسين له مرقد بالقرب من رأس يحيى بن زكريا، وإذا السيدة رقية سلام الله عليها في العمارة في دمشق الشام لها قبر ومنائر وقبب وقلوب تهوي إليها من كل مكان، فتأتي وإذا تلاحظ من هذه السيدة رقية عمرها 4 سنوات ماتت على رأس أبيها الحسين من البكاء. هذه شاهدة على عصر الظلم وعلى عصر الحرمان وعلى الذيلية وعلى الذين باعوا ضمائرهم وسحقوها وما عرفوا الله حقا معرفته وما عرفوا أهل البيت حق معرفتهم أبدا. فما الفرق بين أنك تأتي وتسمع أن الزهراء روحي فداها، ظلمت فاطمة الزهراء، احنا إذا ما نتمسك بهؤلاء ما فينا خير، والله الذي لا إله غيره أنقل لكم هذا الحلم اللي هو معجزة، لأني أنا ذكرت حقيقة لازم أنقلها لكم الآن، وإلا ما حاكي إلا لأفراد قلائل، حتى سوريا تعرف قدرها والشام تعرف قدرها ودمشق تعرف قدرها والناس جميعا يعرفون قدرهم. كنا في الكويت قبل سنتين ليلة مولد الإمام الرضا عليه السلام، فأحد العلماء في الكويت دعاني لإحياء الحفل والمجلس، قلت أنا حاضر أروح، فأجي صعدت المنبر. اسمعوا بدقة هذا الحلم اللي قبل سنتين وهو معجزة ولازم كل واحد في سوريا وفي الشام يعرف هذا الحلم ويلتفت إلى هذه الأرض الغالية العزيزة كيف غلت وصارت عزيزة بوجود أهل البيت ووجود السيدة زينب، ولازم نخدم السيدة زينب نكون في مستوى خدمتها. أنا صعدت المنبر ليلة مولد الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، تكلمت عن ولادة الإمام الرضا. نحن نتحدث مع أهل البيت هكذا أهل البيت أمامنا موجودين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، فاللي يقتل في سبيل الله حي، فما بالك بأهل البيت. ونحن نسلم عليهم، أشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب. فأنا في أثناء البكاء، نحن نقرأ مولد، صارت حالة خشوع وبكاء وقلوبنا تعرف محملة من الهضم والظلم اللي واقع علينا في كل مكان. أقل كلمة تشوف الدمعة تجري، وهي من علامة الإيمان. فأنا قلت له: سيدي يا علي بن موسى الرضا، أقسم عليك بحق أبيك الإمام موسى بن جعفر وبحق أمك فاطمة، أين نذهب نحن؟ وين أنا أشير نحن؟ تعرف ماذا أقصد بنحن. قلت له: سيدي وين نذهب؟ هذه سنوات طويلة مشردون من بلد إلى بلد، عايشين مشردين، ما في مكان نستقر فيه، ما يوجد مكان للاستقرار يكون الإنسان يلقي رحلة بهذا المكان. والله هذه الكلمة قلتها للإمام الرضا. قل سيدي نحن نريد أن نعرف طعم الوطن، محرومين من عنده، وين نروح؟ في أي مكان؟ خصوصا أنا هاي الكرة الأرضية ما خليت مكان يعتب علي فيها، فوين؟ قلت هذه الكلمة الساعة 12 ونص بالليل، نزلت من المنبر رحت للبيت في الكويت، وصلت الساعة 1 في البيت. واحد من العلماء واسمه معروف ما يحتاج اذكر اسمه، اتصل فيه من لندن، اتصل فيه من لندن يقول لي: شيخنا قبل نصف ساعة فلان صديقك الحاج حيدر الركابي كان نائم ورأى هذه الرؤيا، رأى أن هناك منبر عالي عظيم، وعلى المنبر الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه. يقرأ على المنبر الإمام الصادق، يقول: قال الإمام كلمتين. الآن كيف أنا أنقل لكم الكلمتين؟ قال الكلمة الأولى ما عرفناها، ما عرفنا معناها لعمقها وبلاغتها، وأنا لأني كنت في المجلس موجود، فهذا الرجل أرسل هذه الرسالة إلي. فالإمام سلام الله عليه ذكر بلدين قال اتركوهم، وبعدين رجع إلى بلاد الشام قال: اسكنوا بلاد الشام فإنها بلاد خير وأمن وسلام. هذا الإمام الصادق. وأنا أقولها على المنبر، وهاي الكلمة مسؤول عنها، لأن الإمام جعفر بن محمد الصادق قالها، ويجب أن تسمعوها كلكم. صدقوني، بلاد الشام بلاد أمن وسلام وخير على رغم أنوف الأعداء، وراح تشوفون هذا المعنى الدقيق كله راح تشوفوه، لأن أهل البيت كلامهم وحي من الله سبحانه وتعالى. فإنها بلاد خير وأمن وسلام. فهل نعرف حقيقة هذه البلاد؟ لماذا صارت بلاد خير وأمن وسلام؟ ببركات السيدة زينب المظلومة، ببركات السيدة زينب التي دفنت ابنة أخيها الحسين، دفنت رقية، وتخاطبها تقولها: عمة رقية حبيبتي أنا أدفنك هنا، لكن ما راح أخليك وحدك بالشام، راح أرجع إليك حبيبتي أكون قريبة عنك. بلاد الشام بلاد خير وأمن وسلام، لأن فيها السيدة زينب والسيدة رقية، ومشهد الإمام الحسين في حلب. اذهبوا إلى حلب وانظروا إلى السقط المحسن وشوفوا قبره، تشوف تجد تنظر إليه يلوح لك بالسلام والتحية أنك مقبل عليه لزيارته. إذا كان الأمر هكذا، وهي وين تحصلون هذا الكلام؟ هذا الكلام ما يوجد لا بالجرائد ولا بوسائل الإعلام، هذا من أهل البيت، وهي تحفة عظيمة تسمعوها يا شباب. لذلك أنا أقول حتى الذين يحبون يعني هكذا يبقى متململ ما يعرف وين يروح. والله هذا الحلم المعجزة فتح لي أبواب خير، فتح آفاق. ومن ذاك اليوم ما صرت أفكر بشيء أبدا، منذ سنتين خلص قلت هذا أمر من الإمام الصادق وأهل البيت ليلة مولد الإمام الرضا سلام الله عليه. فإذا كانت الأرض هكذا بلاد خير وأمن وسلام، السبب الذي جعلها بلاد خير وأمن وسلام هم أهل البيت، فيجب أن نحترم أهل البيت ونحترم السيدة زينب سلام الله عليها، هذه المرأة العظيمة التي إذا دخلت على الإمام الحسين كان يقوم إجلالا لها. يقول يحيى المازني: كنت بجوار البيت الذي تسكن فيه زينب ابنة علي مدة طويلة، أنا عايش هناك. يقول: والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، كانت إذا أرادت أن تخرج لزيارة قبر جدها رسول الله كانت تخرج وعلي أمير المؤمنين أمامها والحسن والحسين عن يمينها وشمالها، أبو الفضل العباس روحي فداه من ورائها. إذا وصلوا إلى المحراب إلى قبر النبي، الإمام علي يقول للحسن، يقول: بني أطفئ ضوء القناديل حتى لا يرى أحد ظل أختكم زينب. هذه نعمة، هذه نعمة كبرى، هاي المجالس رحمة يجب أن نحفظها يا أخوة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، هذا كلام عظيم الله يذكره في القرآن الكريم، يعني احفظوا عظمة هذه المجالس. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. المجالس هاي مجالس العلم والعلماء دليل حضاري على حياة الأمة، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الأمة التي تحارب مجالس العلماء وتحارب مجالس أهل البيت أمة مخذولة ما لها قيمة أبدا. لذلك يقول له: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. لماذا زاحمهم بركبتيك؟ في إشارة إلى ازدحام المجلس، مثل هذا المجلس المزدحم. بعد ذلك يقول: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، النشوز الارتفاع، يعني هذه المجالس تسبب ارتفاع في عقولنا في قلوبنا في نفوسنا. وبعدين فيها الجانب التربوي، شايفين الشباب كيف يحضرون هذه المجالس؟ هاي المجالس تحفظ أبنائنا من الضياع، تحفظهم من الخمور من الفجور من المخدرات، ها، من خطوات الشيطان تحفظهم. لذلك المجالس هذه محترمة وعلامة الإيمان. المؤمن هو الذي يشجع هذه المجالس، الأحرار يشجعونها أما غير الأحرار يحاربونها. والذي يحارب هذه المجالس فلعنة الله عليه إلى يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى يبين أن أهل البيت هم أهل الرحمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. بعد ذلك يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الدرجات من مجالس الإمام الحسين ومن هذه المجالس. ولكن أنا أنتهز هذه الفرصة وكلمتي حتى لا تكون هواء في شباك وتذهب أدراج الرياح، وإن شاء الله تبقى في قلوبكم، لأني أنا أتكلم بقلبي قبل لساني، ما تطلع الكلمة على لساني إلا أنا مؤمن بها. أنتم أيها التجار زوار السيدة يا تجار الخليج، ما فيكم ثلة من التجار المؤمنين يجتمعون الليلة عند السيدة زينب ويتعاهدون معاها أن يفتحوا محطة فضائية لأهل البيت، ينقلون هذه المجالس لكل العالم، لماذا الملل والنحل والأديان والمذاهب والأحزاب والتنظيمات والحركات كلها عندها محطات فضائية، لكن علي بن أبي طالب ما عنده محطة فضائية؟ ليش؟ الزهراء ما عندها محطة فضائية تنقل صوتها للعالم، وهاي من أبسط الأمور. تجتمعون 10-25 من المؤمنين المخلصين، وكلكم إن شاء الله مخلصون، وتقدمون خطوة، تتقدمون بخطوة أننا نريد أن نفتح محطة فضائية عالمية. اليوم الأقمار الصناعية تجوب السماء في كل مكان، وبإمكان كل واحد أن يفتح محطة فضائية، ما فيها مشكلة ولا فيها مشاء أبدا. ونحن لا نريد أن نهاجم أحدا ولا نجرح مشاعر أحد. الفكر الموجود عند أهل البيت إذا طرحت على العالم كل شعوب الأرض تحوم حولك باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان. حتى نحفظ أبنائنا هذه المجالس ترتفع إلى كل مكان، تنطلق إلى كل مكان، هذا المعنى الدقيق الذي نريده. نشجع نحرك بعض الناس، هكذا نقول لهم. أنا قبل أكثر من 20 سنة ليلة عاشوراء تحدثت عن إنتاج فيلم سينمائي لواقعة الطف، فلما نزلت من المنبر جاء جماعة قالوا نحن مراسل وكالات أنباء عالمية، وأنا مراسل الجريدة الفلانية والجريدة الكذا، واحد منهم أذكر جريدة الجمهورية المصرية هذه أذكرها، أنت طرحت هذا الموضوع تسمح لنا أن نكتب عنه ونشجع الناس أن يبدأوا بأقلامهم وأفكارهم بوضع منهجية كاملة لفيلم عن واقعة كربلاء وعاشوراء ويوم الحسين؟ قلت أنا ما قلت هذا الكلام على المنبر إلا ليكون، وبالفعل صار على غراره بعض المحاولات، لكنها محاولات مع الأسف ضعيفة. غاندي أنتجوا فيلم عن حياة غاندي كلفهم أكثر من $1,000,000,000 عن حياة غاندي، وغاندي يقول إني تعلمت من الحسين بن علي كيف أكون مظلوما فأنتصر. فإذا غاندي ينتج لفيلم بأكثر من $1,000,000,000 الحسين ما يستحق طبعا قياس مع الفارق، إنما هكذا أقول، هكذا أقول أيها الأخوة، اجعلوا هذه في نفوسكم، صدقوا إذا كل واحد منكم الآن ينوي نية أنه يشترك بمحطة فضائية بكلمة بتشجيع بقلم بكتابة بأموال رجال ونساء، صدقوا ما تمر فترة إلا وتشاهدون هناك محطة فضائية كبيرة في العالم باسم محطة أهل البيت سلام الله عليه، محطة الزهراء سلام الله عليها، محطة الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. تلاحظون كيف ذاك الوقت يا أهل الفكر تعالوا، يا أهل الأقلام، يا حملة القرآن، يا حملة الفكر، أيها المفكرون في العالم اجتمعوا وتحدثوا للناس، اعرضوا عليهم مدرسة علي بن أبي طالب، نظريات الإمام علي سلام الله عليه، كيف الدولة في نظر الإمام أمير المؤمنين، حكومة الإمام علي، تنظيم الاقتصاد عند علي بن أبي طالب، تنظيم الدولة، نظام الدولة، المنهج السياسي، كلها موجودة. ألقي نظرة واحدة على نهج البلاغة تجد بحرا متلاطما من العلم هناك. فأرجو منكم أيها الأحبة هذه النية ما تنسوها، خصوصا بهالمجلس، صدقوا هذا المجلس يعني فيه حالة انكسار ومظلومية، فيه حالة انكسار ومظلومية، لأن المجلس للزهراء روحي فداها، والزهراء مظلومة ومظلوميتها كبيرة ومؤلمة، وإلى اليوم الزهراء زعلانها غضبانة إلى اليوم. أين قبر فاطمة؟ قبرها ما إلى وجود. فكل واحد بالمجلس يأخذ حاجته. الآن قبل دخولي للمجلس واحد من المؤمنين جالس هنا قال شيخنا أنا العام الماضي في هذا المجلس قلت لك أن الله ما رازقني ذرية، ما عندي أولاد، ف فأنت علمتنا دعاء باسم الزهراء. الآن زوجتي حملت ووضعت توأم، قلت له جعلهم الله من الصالحين، قال والله ببركات الزهراء سلام الله عليها. هذا الشيء العظيم، كيف نبني بيوتنا على بيت فاطمة روحي فداه. نزل جبرائيل على النبي، أخذك معي لبيت الزهراء الآن حتى شوية تعطيك هذه الروحية والروحانية والنظرة الطيبة. يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك زوج النور من النور. الآن قسم من الشخصيات ومن الصحابة جاءوا لرسول الله يخطبون منه فاطمة سلام الله عليها. قال انتظر فيها القضاء، أمرها بيد الله وليس بأمري. شوف هذا معنى المجالس اللي انطلقت من بيت الزهراء. فقال يا جبرائيل ما معنى زوج النور من النور؟ قال زوج فاطمة من علي. وإذا الإمام علي أقبل جلس عند رسول الله مطرقا برأسه حياء منه، قال له يا علي ما الذي جاء بك؟ قال يا رسول الله جئت طالبا منك يد ابنتك فاطمة، خاطبا فاطمة. قال ليهنئك يا علي، هذا جبرائيل عندي هذه اللحظة يحدثني ويقول زوج فاطمة من علي، زوج النور من النور. الله سبحانه وتعالى أجرى العقد في السماء وأمر سدرة المنتهى وشجرة طوبى أن تنثر. شجرة طوبى، شجرة طوبى نثرت الدر والياقوت، وإذا الحور العين تجمع وتلتقط هذا الدر من كل مكان. يقول الإمام الباقر وهن يتهادين هذا الدر إلى يوم القيامة. وقسم من الدر لإلقاء الحجة وإثبات المعجزة وترسيخ العقيدة. واحدة من هذا الدر وقعت على الأرض في أرض كربلاء، فجاءوا قلبوا هذا الدر وإذا رأوا درة لكنها حمراء، الدر في العادة يكون أبيض، فوجدوا مكتوبا عليه أنا در من السماء نثروني يوم تزويج والد السبطين، كنت أصفى من اللجين بياضا. إذا لماذا صار وجهك أحمر؟ أنا در من السماء نثروني يوم تزويج والد السبطين، كنت أصفى من اللجين بياضا صبغتني دماء نحر الحسين. أين صبغتني دماء نحر الحسين. يا علي عندك مهر؟ دعني أذكرك عندها. قام الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر عليا عند فاطمة، فأخذها الحياء وهي الحوراء الإنسية وسكتت. قال فداها أبوها سكوتها رضاها. يا علي عندك مهر؟ قال عندي فرسي وسيفي ودرعي. قال السيف والدرع، السيف والفرس لا غنى بك عنهما، لكن خذ الدرع بعه وائتنا بثمنه، هو هذا المهر، مهر السنة. فراح الإمام أمير المؤمنين باع الدرع على دحية الكلبي، دحية من أصحاب النبي وكان جميل الوجه وجميل الصورة، بأربعمائة درهم. بعدين دحية قال له يا علي أخذت الدراهم فأنا أريد أن أقوم بعمل إذا تقبله مني. قال ما هو يا دحية؟ قال أن تتقبل مني هذا الدرع مرة ثانية هدية لك. ثم قال بالله عليك لا تردني، خذ الدرع والأربعمائة درهم معه. فجاء الإمام أمير المؤمنين إلى المسجد بيده المهر أربعمائة درهم وبيده الدرع. قال يا رسول الله روحي فداك، بعت درعي لدحية الكلبي. فأعطاني الأربعمائة درهم. بعد ذلك تبعني وقال لي يا علي لا تردني، أرجوك خذ الدرع هدية مني إليك.
فماذا تقول يا رسول الله؟ فتبسم رسول الله وفاضت عيناه بالدموع، بسمة وبعدين دمعة، تعرف هاي المشاعر شلون تجتمع؟ قال يا علي إنه ليس بدحية الكلب، هذا جبرائيل كان. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون حتى الدراهم، دراهم المهر، هي من الله شرفا وفخرا لابنتي فاطمة. الآن جرى العقد وخلاص، والعقد بالسماء وفي الأرض، وهاي 400 درهم، يا بلال تعال، يا أم سلمة، يا أم أيمن، يا أبا بكر، يا سلمان، يا عمار، هؤلاء جمعهم الرسول حتى يهيئوا جهاز فاطمة، وكل واحد من هؤلاء وجوده في جهاز الزهراء له معنى. أنت تفهم الأمور، ما يحتاج أشرح لك إياها، تفهمها. اقرأوا الطبري وابن الأثير ومروج الذهب، يوم وفاة أبي بكر اسمعوا ماذا كان يقول أبو بكر في سكرات الموت. كل المؤرخين يذكرون كلامته، يقول آه ليتني لم أكشف بيت فاطمة، يكرر هذه العبارة. فوجود في جهاز الزهراء إلى معنى، ووقوف الرسول على بيت الزهراء ويستأذن بالدخول، يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، السلام عليكم، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ الزهراء تقول أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. قال بني فاطمة إن ربي أمرني أن أستأذن. كل العالم يسمع. فجاءوا بالجهاز وطرحوه بين يدي رسول الله. تعرف جهاز الزهراء كيف؟ الآن أين نحن وأين بناتنا من جهاز فاطمة وعرس فاطمة؟ شوف كيف، شوف الحفل الذي يقام للعرس. أحيانا عندما تقام الأعراس يعصى الله، وتبدأ راحات الفجور والفسق والخمر والطرب والغناء والاستهتار. أي زواج هذا الزواج؟ وأي بيت يبنى يبدأ بخطوات الشيطان والعياذ بالله؟ والحال الأحاديث اللي موجودة في الزواج كلها تشجع أن تلك الليلة من أعظم الليالي، فيها يقرأ القرآن. احنا نقرأ القرآن على الأموات بالفاتحة، إذا واحد مات نقرأ القرآن، أما الزواج ما نقرأ قرآن. إذا واحد قرأ قرآن في الزواج يقولون هذا مو صحيح، تقرأون قرآن في الزواج؟ شنو عندنا مأتم احنا تقرأون قرآن؟ عندنا فاتحة أحد مات تقرأون قرآن بالزواج؟ ما يصح، هكذا يقولون. تفت للتعبير. وإذا الآن هذا الجهاز أمامكم، جهاز الزهرة، حصير، شايفين الحصير؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه سبق راح للبيت، يا علي جهز البيت، جهز البيت، فرش البيت، والبيت أيضا واحد ابن أخ نعيمان الأنصاري، هذا قدم بيته هدية لعلي أمير المؤمنين، ولا الإمام علي ما يملك بيت، جاء الإمام أمير المؤمنين فرش البيت بالرمل ووضع خشبة هنا وخشبة هنا للثياب، بعد ذلك رحى لطحن الشعير، هاي اللي مجلت يد الزهراء منها، كوخ وجبة صوف، ثم في طبق قرص شعير بكف الطهر مطحون، وسرير موجود هناك، وكؤوس أواني من الخزف، من الخزف، إبريق أيضا من الخزف، وخمار للزهراء روحي فداها، وفراش، تعرف فراش شنو كان؟ سبحان الله، من بين هذه الأمور جلد كبش، إهاب كبش، فراش. هذا كان جهاز الزهراء. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الجهاز فاضت عيناه بالدموع، وقال بورك لأهل بيت جل آنيتهم من الخزف. ومشت المسألة 29 يوم كما يقول الإمام الباقر،
الإمام أمير المؤمنين علي يستحي يعرض على رسول الله، وبقت المسألة هكذا. جاء جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام علي، ها الطيار اللي هو في مؤتة الآن قبره، وعقيل، فجاء ومعهم بعض الناس. يا علي أنت إلى الآن ساكت عن الزهراء وخجل؟ أم سلمة قامت قالت لا عليكم، دعوا الأمر إلينا، نحن النساء نتصرف. أم أيمن قامت، أم أيمن ها، فجئنا لأمير المؤمنين وقلنا له اذهب واطلب فاطمة، اطلب أهلك لأنه هي معقودة لك وخالص. فلماذا هذا التأخير؟ قال إني خجل من رسول الله أفتح. فجاء وجلس مطرق برأسه وسأل النبي، فقام النبي وأمر بذبح الذبائح وإطعام الطعام، مستحب بالزواج إطعام الطعام. الآن كيف إطعام الطعام؟ وهنا المعجزة، وإذا ذبحوا البقر والغنم ورسول الله كان يفت اللحم بيده، يفصل اللحم ولا يقع على يده دم أبدا، سبحان الله. ثم طبقوا، فلما أكملوا الطبق فرشوا مد الأسماط والموائد في مسجد رسول الله. وبدأ الآلاف من الناس يأكلون، 10,000 يأكلون يقومون، المائدة ما ينقص منها شيء، ما كأنه جلس عليها أحد. الآلاف الأخرى وهكذا إلى 3 أيام. في اليوم الثالث جاء رجل فقير من الأنصار اللي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، جاء بذبيحة واحدة، هذه الذبيحة أيضا جلس عليها آلاف الناس يأكلون، ورسول الله يبين للناس هذه بركات ابنتي فاطمة، هذه بركات أهل البيت. ثم صارت زفة الزهراء وعرس الزهراء ليلة 25 ذي الحج قبل محرم ب5 أيام، في السنة الأولى من الهجرة، في السنة الأولى، بعضهم يقول السنة الثانية لكن الأصح هو حقيقة السنة الأولى، يعني مر عليهم سنة يمكن دخلوا في الثانية. جاء رسول الله بناقته أركب عليها الزهراء. الآن تأمل، سلمان يقود الناقة ورسول الله يمشي معها، ونساء النبي يقرأن أشعار وأبيات، سرنا بعون الله جاراتي واحمدنه في كل حالاتي. واحدة تقول فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجه القمر. الآن أوصلوها إلى الدار، إلى بيت علي. قام رسول الله أخذ يد الزهراء وضعها في يد علي بن أبي طالب وقال له يا علي نعم الزوج فاطمة. ثم التفت إلى فاطمة قال بني فاطمة نعم البعل علي. علي بن أبي طالب عظيم. ثم قال له يا علي هذه وديعة عندك، هذه الزهراء وديعة عندك، حاشاك من التقصير أبو حسين. لذلك الإمام علي ليلة الدفن لما دفن الزهراء يقول يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة، استرجعت الوديعة. هو قال كمل الحديث ولا ما كمله؟ أنت تكمله. الوديعة ترجع وتسترجع سالمة، صح ولا مو صحيح؟ الإمام أمير المؤمنين ما كان شايف أثر الضربة على عينها، لأن كل الفترة هاي الزهراء مطرقة برأسها وتحكي مع الإمام علي، ما تخلي يشوف أثر الضربة. وكسر الضلع أخفته عنها إلى أن غسلها بأبي وأمي، واكتشف هو ذلك بنفسه. على كل الآن وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيها الحصير، إلى جنبه جرة توضع وأخرى بها من جريد النخيل، سرير قوائمه ترفع وآنية الطين وهي الكؤوس، وفي كف مالكها تصنع، وتلك رحا مجلت راحة لطحن الشعير بها تسرع. بارك لهما رسول الله، اللهم بارك بهما ولهما وعليهما، واجعل نسلهما ذرية طيبة طاهرة إلى أن قال لنسائه ونساء الأنصار والمهاجرين اخرجنا، فخرجنا النساء كلهن. أراد رسول الله أن يخرج، التفت وإذا امرأة جالسة في الدار، فناداها رسول الله: أمة الله؟ جاءت وإذا بها أم أيمن، وقيل أسماء بنت عميس، واحدة منهم، بس على أكثر هي أم أيمن كانت. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم أيمن، ألم تسمعي ما قلت؟ ألم أمركم بالخروج من البيت؟ قالت: بلى يا رسول الله، ما أردت مخالفتك، لكن أنا عندي أمانة أحملها وعهد بيني وبين خديجة. قال: ما العهد؟ لما سمع باسم خديجة بكى رسول الله. قالت: يا رسول الله، لما حضرت الوفاة، خديجة حضرتها الوفاة، فاطمة كان عمرها 5 سنوات، فكانت جالسة عند أمها خديجة، وإذا خديجة تبكي على فاطمة، فأم أيمن تقول: قلت لها: سيدتي، لماذا هذا البكاء؟ قالت: يا أم أيمن، أبكي على ابنتي فاطمة أنها تكبر وتتزوج، وليلة الدخلة وليلة العرس والزفاف البنت تحتاج أمها تكون معاها، وأنا ما موجود عند فاطمة. قالت لها أم أيمن: أنا أكون أما لها مكانك، ذيك الليلة راح أبقى مع الزهراء للصبح. فيا رسول الله، هذا عهد بيني وبين خديجة، أنا باقية مع فاطمة. هنيئا لكم، هنيئا لكم يا أخوة. بكى رسول الله، تذكر تلك الأيام، سبحان الله. وإذا في وفاة خديجة نفسها، فاطمة الزهراء تأتي لأبيها رسول الله تقول: أبا، أمي خديجة تسلم عليك، تقول: إذا أنا قضيت نحبي كفني بالدثار الذي دثرتك به، يا أيها المدثر قم فأنذر. رسول الله يقول: أنا هيأت الدثار لها. وإذا بجبرائيل يهبط، شوف وحدة تأخذ الثانية، هذه ذكرها رسول الله ليلة زفاف الزهراء وعرس الزهراء. يقول: هبط جبرائيل علي، ينقل الحادثة لسلمان الفارس، يقول: يا سلمان، هبط جبرائيل ومعه 5 أكفان من الجنة. الآن هاي القضية بمكة، هاي القضية بمكة قبل زواج الزهراء وقبل ولادة الحسن والحسين. جبرائيل قال: يا رسول الله، هذه الأكفان 5، هذا الكفن الأول لخديجة، والكفن الثاني لك أنت يا رسول الله، والكفن الثالث لابنتك فاطمة الزهراء. الآن تحرك قلبك ولا ما تحرك؟ شوف الكفنين المن بعد. الكفن الرابع للإمام علي أمير المؤمنين، الكفن الخامس هو لك حق إذا بكيت الآن، الكفن الخامس للحسن سلام الله عليه، لولدك الحسن. فبكى رسول الله، قال: حبيبي جبرائيل وولدي الحسين. الحسين ما إلى كفن يا جبرائيل، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. أي بارك الله فيك، هذا المعنى الدقيق الذي يجعل الزهراء سلام الله عليها في ساحة المحشر ترفع ثوب الحسين، قميص الحسين، وتشتكي إلى الله، تشتكي إلى رب العالمين، وتستخرج. البارحة ذكرت هذا المعنى، واحد من السادة العلماء يقول: كان كملت المعنى، قلت له أكمله الليلة. وتستخرج كفين قطيعين لباب الحوائج أبي الفضل العباس، تقول: أي رب، احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. هذه الكفين، ها، هذان الكفان لهما منزلة عند الله. أمير المؤمنين قبل كفي أبي الفضل العباس، والإمام الحسين كذلك يوم عاشوراء. يقول أحد المؤرخين، ينقل أهل البيت أيضا يقولون: لما خرج الحسين من الخيمة لمصرع أخيه أبي الفضل، رأيناه انحنى في الطريق والتقط شيئا قبله، نظرنا إليه وإذا به كف أبي الفضل العباس، ثم وقف على رأسه، حمل رأسه، وضعه في حجره. أبو الفضل عينه اليمنى واليسرى، وحده ضاربها سهم والثاني عليها الدم، او كلاهما او كلتاهما جمد عليهما الدم. قال: يا هذا اقسم عليك بمن تعبد الا ما امهلتني حتى يأتي الي ابن والدي. قال: اخي ابا الفضل، انا اخوك الحسين يا نور عيني. اخي الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، يا اخويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، وصرت مركز يا اخويا لكل الهموم، يا اخويا استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينغر. اراد حمله الى المخيم، امتنع ابو الفضل العباس: لماذا نور عيني؟ قال: اخي اني وعدت سكين بالماء واني لمستحن منها. يا اخويا حسين خليني بمجاني، يقل لي اشياء زهر الزمان، يقل واعد السكنة تراني بماي ومستح منها منصدر. فعاد الامام الحسين الى الخيمة محدودب الظهر يكفكف دموعه بكمه، استقبلته سكينة: ابا، هل لك خبر من عمي العباس؟ قال لها بني سكينة: عظم الله لك الاجر بعمك يا ابي الفضل. يقل لها: يا سكنة راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس. بارك الله فيكم، ارفعوا ايديكم بالدعاء اولا لشفاء المرضى. او عندنا ابن الزهراء طفل صغير عمره 5 سنوات اسمه سيد مرتضى ابن العلامة السيد مضر، هذا امس تعرض لحادث سيارة، دهسة سيارة، هو الان في العناية المركزة فاقد الوعي. هذا ابن فاطمة، ارجوكم اطلبوا من كل قلوبكم من الزهراء ان الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء والعافية. وكل المرة هكذا، هاي 5 مرات نقرأ: اما يجيب المضطر، أما بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، فرج عنا يا. اقرأوا دعاء الحفظ، لا تستعجلون على القوم، بارك الله فيكم، هذه فرصة ثمينة أيها الأحبة. أنت تحت قبة الحسين الآن في بيت فاطمة روحي فداها، وهاي الليالي طويت الآن، الليلة الأحد يعني بينه وبين الوفاة ليلتين أو هكذا، يعني راح ندخل في رحاب ونحن في رحابها بأبي وأمي، لكن هاي الليالي القادمة تستأخذ من عندنا، تستأثر باهتمام أكثر يا إخوة وبتوجه أكثر، ونستعد أكثر لإحياء هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين.